بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نلتقي إخواني في هذه الدورة العلمية الثانية بعد أن يسر الله تبارك وتعالى إقامة الدورة الأولى قبل بضعة أشهر. والمقصود من هذه الدورة كما ذكرنا في بداية الدورة الأولى يعني هو إيجاد فرصة لمن أراد أن يستزيد من طلب العلم الشرعي وأن يكون على بصيرة من دينه بإذن الله عز وجل، فتكون هذه الدورة العلمية تعقد كل شهرين ثلاثة على ما يتيسر من الله تبارك وتعالى، وتقرأ فيها متن فقهي طبعا أبواب معينة منه، ومتن في العقيدة، ومتن في علوم الآلة. فكانت في الدورة الأولى أن قرأنا بفضل الله عز وجل كتاب الطهارة وكتاب الصلاة من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكان في الاعتقاد قرأنا رسالتين عظيمتين للإمام محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. وكان من علوم الآلة أن قرأنا القواعد أو رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ السعدي رحمه الله. في هذه الدورة وهي مدة 5 أيام طبعا بعد العصر للمغرب من اليوم إلى يوم الخميس إن مد الله تبارك وتعالى في الأعمار، نكمل في كتاب الفقه إن شاء الله تعالى. يعني نرجو من الله أن يتيسر الوقت ونقرأ كتاب الجنائز والزكاة والصيام من نفس الكتاب، من كتاب منهج السالكين. ثم أيضا سيكون قراءة للمنظومة، يعني أبيات لطيفة يسيرة. ثم يكون من علوم الآلة أن نقرأ نخبة الفكر. يقول المصنف رحمه الله، نبدأ بمنهج السالكين إن شاء الله تعالى. قال: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، والجنازة والجنازة قال بعض أهل العلم بمعنى واحد، الجنازة هي الجنازة، وبعضهم قال الجنازة هي الميت والجنازة هي النعش. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. في هذا الحديث دليل على استحباب تلقين المحتضر. لقنوا موتاكم يعني من حضرته الوفاة، وإلا الميت ما ينفعه التلقين. فمن حضرته الوفاة يلقن لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وابو داود. أيضا المقصود اقرأوا على موتاكم يعني من حضرته الوفاة، من حضرته الوفاة، من كان في لحظات الموت يسن أن يقرأ عنده سورة ياسين. وليس المقصود أنه بعد دفنه يأتي أحد الناس و يقرأ سورة ياسين عند القبر، لا، هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. بل ذكر بعض أهل العلم أن قراءة القرآن عند القبور وتقصد ذلك من البدع. فاقرأوا على موتاكم يعني على من نزل به الموت. والحكمة في ذلك والعلم عند الله عز وجل كما ذكر أهل العلم أن سورة ياسين فيها ترغيب، فيها آيات ترغيب، كقوله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم، إلى آخر الآيات. والمطلوب من المسلم عند لحظات الاحتضار أن يحسن ظنه بالله، أن يغلب جانب الرجاء. فهذا من الحكم والعلم عند الله عز وجل. جاءت مشروعية قراءة سورة ياسين على المحتضر وليس على الميت. ثم قال المصنف رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، تجهيز الميت إذا توفي يجهز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتجهيز أن يعني تزال عنه ثيابه ويسجى ويغطى، يجهز حتى يحمل ثم يغسل. فتجهيزه وتغسيله وتكفينه وحمله إلى قبره ودفنه والصلاة عليه فرض كفاية، كل هذا فرض كفاية. وفرض الكفاية كما تعلمون أحبتي هو إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي، مثل الأذان الآن. الأذان إذا لم يؤذن في الكويت ولم يقم أحد في الكويت برفع الأذان أثم جميع من في الكويت. صلاة العيد مثلا على قول كثير من أهل العلم أنها فرض كفاية، إذا لم تؤدى، إذا لم يكن في الكويت، طبعا الكويت مثالها وقيس عليه بقية البلاد الإسلامية، إذا لم يقم في الكويت أو في البلاد المسلم من يؤدي صلاة العيد أثم الجميع. إذن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فتجهيز الميت وتكفينه وحمله وغسله ودفنه والصلاة عليه هذه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن بقية المسلمين، وإذا لم يقم به أحد من الناس أثم جميع المسلمين. ثم قال المصنف: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه من السنة أن الإنسان يسرع في الجنازة، إما أن تكون مؤمنة فالإسراع يعود عليها بالنفع، لأننا نسرع به إلى الجنة، نعم، إلى رضا من رياض الجنة. وإن كان الآخر والعياذ بالله فهو شر نضعه عن رقابنا. ثم إذا من السنة الإسراع، هذا المقصود، من السنة الإسراع، ولا يشرع تأخير غسل الميت ودفنه والصلاة عليه إلا إذا كان لمصلحة راجحة، كأن يؤخر مثلا، كان يموت الميت في الليل فيؤخر لليوم الثاني مثلا، أو يعني يتوفى في الصباح فيؤخر إلى المساء، يؤخر طبعا وقت يسير، سويعات يسيرة أو ليلة مثلا، لمصلحة حتى يتكاثر الناس إذا لم يكن هناك من يصلي عليه. فمثل هذه الظروف الضيقة المحدودة فقط تشرع تأخير الصلاة على الميت، أما عدا ذلك الأصل الاستعجال بهذه الأمور التي هي فرض كفاية. ثم قال: ونفس، أو قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. الدين جائز، الأصل فيه الجواز، طبعا قد يكون مكروها، يعني يتغير حكمه باعتبار مقصده، ولكن الأصل فيه الجواز. هذا بالنسبة للمدين. أما الدائن الذي يقرض فهو في حقه مستحب، لأن هذا من باب إعانة المسلمين، ولكن الشرع زهدنا في الدين وحث المسلم على الإسراع بقضاء دينه، لأن المسلم إذا توفي وعليه دين نفسه معلقة، نفسه روحه معلقة، لا يقضى فيها حتى يسدد دينه، ولذلك الدين يقدم، الدين ثم الوصية ثم الميراث، هذا هو الترتيب. أما قول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قد يقول قائل: كيف الله تبارك وتعالى قد قدم الوصية على الدين؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الله الوصية على الدين، فكيف نقول الدين مقدم على الوصية؟ قال أهل العلم: الله تبارك وتعالى قد نص أو قدم الوصية في ظاهر هذه الآية على الدين فيما يتعلق بتركة المتوفى للتأكيد على حق الوصية، لأن الوصية لا طالب لها، لأن الآن مال الميت إما أن يكون تعلق به حقوق آخرين، صح، ديون، وهذه الديون إما أن تكون للآخرين أو لله تبارك وتعالى كالكفارة مثلا تجب في ماله، كالنذر يجب في ماله، هذا حق الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: فقد دين الله، نعم، عندما سئل عن القضاء دين الله تبارك وتعالى فأمر بالقضاء، فقال: فدين الله أحق بالوفاء، فسماه دينا. إذن الديون أولا، فالديون لها من يطالب بها، ما في مشكلة في دين لا مطالب، لا توصي عليه كثير في قضائه، أعني، لأن سيكون من يطالب به، ولذلك أمرنا بكتب الحقوق التي لك على الناس أو للناس عليك. ثم بعد الدين تأتي الوصية. الوصية لا طالب لها، من الذي يطلب الوصية؟ ما حد. ما هي الوصية؟ هي مال يوصي به المتوفى بعد وفاته، بخلاف الهبة والعطية تكون في حال حياته، الوصية هي عطية بعد وفاته. طيب، هو الذي يعطيها، هو الذي يوصي لفلان أو لكذا وكذا من المصالح، من الذي سيطالب بها؟ لا أحد. فإذا لم يكن الورثة يخافون الله فمن الممكن أن لا ينفذوا هذه الوصية. فلذلك الله تبارك وتعالى قدمها في الذكر على الدين من باب التأكيد والحفظ وأدائها والقيام بها، إنه لا طالب لها أو لا مطالب لها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إذن إذا توفي رجل أو شخص ما، رجل أو امرأة، وترك مسلما وترك تركة، كيف نبدأ بهذه التركة؟ أولا نقول: ما هي الحقوق التي عليه؟ الديون تسدد. بقي شيء؟ نسأل: هل أوصى بوصية؟ قالوا: نعم، والوصية له قانون في الشريعة، لا تزيد على الثلث، لا تزيد على الثلث. فإذا أوصى مثلا قال: وصية أن يعطى فلان، طبعا فلان لا يجوز أن يكون من الورثة، ما يصير يقول وصية أوصي لولدي كذا وكذا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. أوصى مثلا لخادمه، لفلان، لصديقه، يعني كان يحبه وكذا، فقال وصية إن فلان عطه. خلصنا من الدين، نأتي الوصية، نفذنا الوصية، بقي شيء من التركة، إذن الآن تقسم التقسيم الشرعي، القسمة الشرعية. فلذلك إذا كان قد ترك مالا يبدأ بدينه المتوفى. طيب، واحد على دينه ما ترك مال، ننتقل إلى بيت مال المسلمين، وهذا الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا توفي وعليه دين قال: فدينه علي صلى الله عليه وسلم. ونقل أهل العلم هذا الحكم إلى بيت المال، طبعا بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكفل بيت المال عن سد ديون المعسرين الذين توفوا. عجز بيت المال عن سد الدين، ينتقل الأمر لعموم المسلمين، ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. يتبرع مثلا أبناء عمومته، أبناء هؤلاء لا يجب عليهم، لكن تبرعا صديق له، أحد المسلمين، قال: فلان على دين مثلا، اشتهر إن والله أحد الفضلاء والأخيار توفي، وعلم بعض المحسنين أن عليه دين وعجز عن سداده، فيتبرع من باب البر بهذا العالم أو بهذا الصالح أو بهذا الخير، يقول: بدين عليه. وهذا وقع في الصحابة رضي الله تعالى عنه، تبرع أحد الصحابة أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما تبرع، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن فلان المتوفى فقالوا عليه دين، قال صلوا على صاحبكم. تخيل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا لغيره. فتضايق بعض الصحابة، كيف يعني؟ وكانت قلوبهم سليمة، يحب أحدهم ما يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه. فقال دينه علي رسول الله صلى عليه، بس دين علي فيجوز. فإن لم يوجد أدى الله عنه، سخر الله تبارك وتعالى من يؤدي عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. شوف حديث خطير هذا، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. طيب، قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. هذا الواجب في الكفن، ثوب يستر البدن. الدليل أنه فعل بذلك، فعل بحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قتل في أحد كما هو معلوم، فغطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثوب. مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أغنياء الناس قبل إسلامه، كان مترف منعم، فعندما أسلم قطعت أمه عنه هذه الأمور وترك كل شيء وهاجر إلى الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه توفي فما وجدوا كفنا يستره. هذا ولد الخير، ولد النعمة. شوف، عندما ترك كل شيء لله تبارك وتعالى، وما يضر مصعب وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، والآن أفضى إلى جنات النعيم رضي الله تعالى عنه، وجمعنا الله به في جنات النعيم. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثوبا واحدا، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجلاه بدا رأسه، فأمر بتغطية رأسه، ووضع على رجليه الإذخر، نوع من أنواع النبات غطي. فالمقصود أن في هذا الدليل على جواز أن الكفن يجزئ بثوب واحد، والسنة بثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أثواب بيض، هذه السنة، وتفرش يعني طباقا طبقات، ثم يوضع الميت بعدما يغسل، ثم يؤتى بالطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وهكذا، ثم يرد من طرفيه، من أمام رأسه ومن أمام رجليه، ويشد من رأسه ووسطه وبخرقة رباط عند رأسه وعند صدره وعند رجليه، ولكن لو كفن بثوب واحد جاز ذلك. قال سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، يعني الميت الواجب المجزئ أن يكفن في ثوب واحد بشرط أن يستر جميع بدنه. قال سوى، أي مستثنى من هذا أمران، سوى مستثنى أمرين. الأمر الأول رأس المحرم، لأن يعني مات وهو محرم في عمره في حج، ولا ما يموت يروح العمرة للحج، يموت ولا ما يموت؟ ممكن يموت، وهذا من حسن الخاتمة. هذا وقع في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس عن رجل في حج النبي صلى الله عليه وسلم: سقط عن ناقتي فوقصته ناقته، يعني داست على رقبتي فكسرتها، توفي وهو في حرامه. فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، يعني في الرداء والإزار، إحرام، ثياب الإحرام، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، إنه محرم، يفعل به كما كان يفعل في حال الحياة، المحرم ما يمس الطيب. قال: ولا تغطوا رأسه، وفي رواية ووجهه. إذا ما يغطى رأس المحرم، يفعل به كما يفعل كما في حال الحياة، وما يغطي رأسه المحرم. وكذلك قال ووجه المحرمة، المحرمة لا تغطي وجهها بنقاب، لابد أن يكون هذا قيد، بنقاب، لا تغطي بنقاب ولا ببرقع، لأن النقاب والبرقع لباس خاص، فهو لباس للوجه. ولم ينهى الشارع عن تغطية وجه المحرمة مطلقا، إنما الذي نهى عنه النقاب أو البرقع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أما في حضرة الرجال الأجانب كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت محرمة، قالت: كان إذا حاذان الركبان، يعني الرجال فعل الهودج، قالت: أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها وهي محرمة، فإذا جاوزوهم كشفته عن وجهها. فهذا الواجب على المحرمة، أنها في حال وجود، في يعني إذا كانت موجودة مع محارمها، إخوانها، زوجها، عيالها، محارمها، أو مع النساء طبعا، أو لوحدها، المهم لا يراها الأجانب، الرجال الأجانب، هنا يجب عليها أن تكشف وجهها، يجب. أما إذا كانت مع الرجال الأجانب وكانت ممن يغطي وجهها، فهذه يجب عليها أن تغطي وجهها، لا تغطيه بنقاب ولا ببرقع، إنما تغطيه بالغطوة أو الشيل، أو يعني تسدل على وجهها ستارا حتى تحجبه عن الأجانب. قال: وصفة الصلاة عليه. طبعا هو لم يذكر الغسل، غسل الميت ما ذكره، لكن باختصار أن المسلم إذا توفي طبعا الرجل يغسله الرجال أو زوجته، والنساء يغسلنها النساء أو زوجها. فيسجى، يعني يكون على مكان مرتفع بعد أن يجرد من ثيابه ويستر، يجرد تماما ثم يستر، ثم بعد ذلك يأتي الغاسل ويعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج من بطنه ما كان جاهزا للخروج من النجاسات أكرمكم الله، ويكثر طبعا مع صب الماء في هذه الفترة، ثم بعد ذلك يوضئه وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسله، يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، وينظف منخريه وأنفه أسنانه بخرقة، وبراجمه أي الأماكن التي تخفى ينظفها. ونص أهل العلم أنه يجب على الغاسل أن يلف يده بخرقة أو ما شابه ذلك حتى لا يتحسس هذه العورات، لأن المسلم له حرمة حيا وميتا. ثم بعد ذلك، بعد أن يوضئه وأن يبدأ بميامنه ثم بمياسره، ثم يفيض على رأسه ولحيته، ثم يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. كافور معروف، مادة يعني تؤدي إلى تصلب الأعضاء، يعني فائدتها أنها تصلب نوعا ما، لأن الآن خلاص قد خرجت روحه، نسأل الله حسن الخاتم لنا ولكم، أصبح يعني لا قوة فيه، فهذه المادة الكافور تؤدي إلى شيء من تصلب الأعضاء حتى يمكن حمله بسهولة. ثم بعد ذلك يطيب، ولو بالغ في تطيبه لا بأس بذلك، طبعا ما لم يصل حد الإسراف، طبعا الإسراف مذموم في كل شيء. وهذا وقع كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس الصحابي الجليل أوصى بأن يطيب كله، وقال: افعلوا أو اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. شوف العروس، طبعا العروس يطلق على الرجل والأنثى في اللغة، العروس شو يسوي وين من قبلها بأيام، ويتفرك وتجهز وتنظف ليلة العمر، فيكون شيء من المبالغة في التطيب. فكذلك يقول اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. ثم بعد ذلك بعد أن يطيب ويعني يجفف ينقل إلى الكفن على الصورة التي ذكرتها قبل قليل، 3 أثواب طباقا، ثم يشد ويحمل في النعش ويذهب به إلى أن يصلى عليه ثم يدفن في قبره. قال وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. تكبيرة الإحرام ركن كما هو معلوم، ثم يقرأ الفاتحة. وهل يقرأ قبلها البسملة ودعاء الاستفتاح والاستعاذة؟ نعم، ظاهر الأمر، وإن كان الأمر محل خلاف، لكن الظاهر والله أعلم أنه يقرأ كما يفعل ببقية الصلوات، الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم يقرأ الفاتحة. بعد الفاتحة يكبر. وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة بعد تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام يرفع يديه ما في مشكلة، لكن تكبيرات الزوائد هل يرفع؟ الصحيح يرفع، الصحيح أنه يرفع مع تكبيرات الإحرام الباقية، العفو تكبيرات الزوائد يرفع يديه، هذا هو الصحيح. ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، وروي في ذلك أو يعني أيضا حديث عبد الله بن عمر من فعله ومن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنعم يرفع يديه مع التكبير، هذه السنة. ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. ولا شك أن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، فهو قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يحفظ الإنسان أو نسي الدعاء الوارد فإنه يدعو بما يتيسر، اللهم اغفر له، واللهم ارحمه، واللهم اسكنه فسيح جنانك، اللهم وسع له في قبري، إلى آخره. ثم بعد ذلك قال وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو الذي يتقدم القوم، لو أرسلنا نحن الآن أردنا أن نخرج إلى البر مثلا، ثم أرسلنا مجموعة منا ليتفقدوا ولينظروا المكان ويجهزوه، هذه المجموعة تسمى فرط، أي تتقدمنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم عند الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أسبقكم وأستقبلكم وأنا على حوضي في عرصات القيامة. فقال اجعله، اللهم اجعله فرطا لوالدي، يعني يتقدمهما ويستقبلهما في جنات النعيم، وذخرا وشفيعا مجابا، إلى آخر هذا الدعاء. وذكر أهل العلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا للأطفال، واضح؟ لم يرد دعاء خاصا للأطفال من كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا استحبه السلف وجعلوا قاعدة في ذلك أو ضابطا. قال فإن كان المتوفى صغيرا يعني لم يبلغ الحلم فيدعو لوالديه. قال والحكمة في ذلك لأنه هو في الأصل سيشفع، يعني لن يعذب، هو لن يعذب، لأن أولاد المسلمين في الجنة، من توفي صغيرا قبل الحلم وفي الجنة، إنما الخلاف في أولاد الكفار، هذا هو خلاف بين أهل العلم، هل هم في الجنة أو يختبرون أو مسألة أخرى، لكن أولاد المسلمين الذين يتوفون قبل البلوغ يعني ما جرى عليهم القلم، هؤلاء في الجنة، بل يشفعون لوالديهم. لذلك قالوا هو سيشفع، فالذي بحاجة للدعاء والداه، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شفيعا لهما وأن يجعله فرطا لهما، هكذا قالوا. قال ثم يكبر ويسلم. إذن تكبير الأولى الله أكبر، دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، البسملة، الفاتحة، الله أكبر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، الله أكبر، يدعو للميت بما يعني يسر الله تبارك وتعالى، وقلنا الأولى أن يلتزم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الله أكبر التكبير الرابع ويرفع يديه مع التكبير. بعد ذلك يسلم، بعد ذلك يسلم. طبعا لو زاد عن تكبير الأربع جازه، يعني كان بعض السلف يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعلي بن أبي طالب كبر على سهل بن حنيف 6 تكبيرات، سئل عن ذلك فقال إنه بدري، يعني ممن شهد بدرا، وتعلمون من شهد بدرا له خاصية، ليس كذلك؟ بلى له خاصية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأهل بدر لهم 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 ميزة ولهم خصوصية رضي الله تعالى عنهم في الفضل لسابقتهم وصدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولثباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة الفاصلة الخالدة. فكان بعض الصحابة يكبر في صلاة الجنازة على من كان من أهل بدر 6 تكبيرات تمييزا له على غيره من المسلمين، ولكن من حيث الجملة نعم هي 4 تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان وكما ورد ذلك في الصحيحين عندما صلى على النجاش، عندما صلى على صلاة الغائب كبر عليه 4 تكبيرات. وبالمناسبة قضية الصلاة الغائب، صلاة الغائب يعني تصلي على الميت الغائب الذي لم تصلي عليه، هل تشرع؟ الصواب والله أعلم أن صلاة الغائب تشرع إذا لم يصلى على هذا المسلم المتوفى أو غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، يعني إذا تيقننا هذا انتهى يصلى عليه، واضح كلام؟ لأن الصلاة على المسلم إيش؟ فرض كفاية. أيضا إذا غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، واحد لما إلى علمنا أنه توفي في غير بلاد المسلمين، في بلاد غير المسلمين، فهذا وفي منطقة يعني منقطعة، بعد لو كانت في المناطق المشهورة والعواصم المشهورة قلنا يعني يبعد أن لا يصلى عليه، لأن الآن المسلمون منتشرون في كل مكان بفضل الله عز وجل خصوصا في العواصم الكبيرة، فيبعد أنه لن يصلى عليه. لكن لو نما إلى علمنا أنه يعني توفي في منطقة في أوروبا أو في أمريكا أو منطقة منقطعة بعيدة يغلب على الظن أنه ليس بها مسلمون، فهنا غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، فهنا يصلى عليه الغائب. أما أن يصلى على الغائب على كل أحد لا. وذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أيضا يصلى على الغائب كما قلنا الآن الذي لم يصلى عليه أو الذي غلب على ظننا أنه لم يصلى عليه، قالوا وأيضا يصلى على الغائب إذا كان ممن كان نفعه للمسلمين عظيما مثل العلماء والمحسنين، واضح؟ يصلى عليه مثل الشيخ بن باز مثلا، مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله، مثل الشيخ الباني رحمه الله، أولى بقية السلف في هذا الزمان غفر الله لهم وأجزل لهم المثوبة والعطاء، أمثل هؤلاء الذين طار الناس بفتاويهم كل مطار ونفعهم طال بإذن الله عز وجل القاصي والداني البعيد والقريب، فمثل هؤلاء بعض العلم يرى أنه يصلى عليه صلاة الغائب إكراما له، إذن في هذه الحدود الضيقة فقط ولا يصلى على كل أحد صلاة الغائب. أيضا مما يذكر أيضا مما لم يذكر المصنف لها علاقة قضية الصلاة على القبر، يشرع أتيت أنت إلى المقبرة والجنازة قد انتهت، يعني صلي عليها ودفنت ولم تصلي أنت عليها، يجوز لك أن تصلي عليها، لكن تصلي عليها بعض الناس يمكن في وجه المقبرة شوية يعني يحوش نوع من ربكة ويضيع، حتى أن بعضهم ما قصد طبعا لكن خطأ ضيع الجبلة فاستقبل القبر واستدبر القبلة، وهذا خطأ لا شك، هو يجعل القبر بينه وبين القبلة، ما يستقبل القبر ويستقبل القبلة، صح؟ ولكن يجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني هذا القبر وهذه القبلة أستقبلها، أنا الآن أمامي الميت في قبره والقبلة أيضا. واضح الصورة؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. هذا أيضا يبين لنا فضيلة تكثير المسلمين الذين يصلون على الميت، ولذلك من البر، من البر، من بر الإنسان بوالديه بإخوانه بكل مسلم، لا سيما إن كان من الأقربين، أن يحرص على تكثير المصلين عليه في جنازته، يتصل بفلان خصوصا من أهل الفضل، إن هؤلاء أحرى أن تجاب دعواهم، وهذا من البر، خصوصا إذا كان الأمر متعلق بالوالدين فإنه يحرص على أن يعلم الناس ليكثرهم حتى يشفعون فيه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ أو وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم، هذا أيضا فيه فضل أن الإنسان في صلاة الجنازة، وهذا وقع يعني لعبد الله بن مسعود شك مني أنا، عبد الله بن عمر أظن عبد الله بن عمر، أنه لم يكن يعلم هذا الحديث، وفي هذا دليل على أن الصحابة من الممكن أن يغيب عنهم بعض الأحاديث، هم يعلمون كل شيء، فعندما سمع هذا الحديث يعني استغربه، ثم أرسل أحدا إلى أحد الصحابة، أظنه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ليتأكد من هذا الخبر، وكان جالسا يعني يقلب حصى، جالس عند باب بيته، عند باب بيته ويقلب الحصى، يعني ينتظر الجواب. القضية مو سهلة، وهم طبعا لأنهم يحرصون على الأجر، هي مو سهلة. تخيل تتبع جنازة حتى يصلى عليها لك قراط من الأجر، ثم إذا تبعتها حتى تدفن لك قراطان من الأجر، والقراط مثل جبل أحد العظيم في ميزان حسناتك، والعمل يسير. فلذلك يعني كان ينتبه، عندما أتى أكد له قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فرمى في الأرض وقال: كم من قراريط قد فرطنا فيها، كم من قراريط قد فر، يعني يلوم نفسه، يقول كم جنازة فاتتنا وكم، رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن هذا من باب الحرص على شهود الجنائز والصلاة على الموتى. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني الجص معروف الاسميت الأبيض، يبيض، وذلك لئلا يكون مميزا بارزا، حتى لئلا يكون هذا الأمر التجصيص مدعاة وسبيل وذريعة للغلو، والغلو في القبور مصيبة. شوفوا الآن في دنيا الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أهل البدع عباد القبور، مصيبة. الحمد لله على التوحيد، الحمد لله على السنة، شوف يروح لك زحف 300 كيلو يزحف، وين رايح؟ لقبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتون عند القبور ويصرفون العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، فيصرفونها لهؤلاء الموتى من الذبح والنذر والاستعانة واستغاثة ودعاء صريح وخوف ورجاء وتعلق وطواف. ماذا بقي لله عز وجل؟ فلذلك كل وسيلة تؤدي وتفضي إلى الغلو خصوصا في القبور والموتى هذه مصيبة، إن أول شرك ظهر في الأرض الغلو، سببه الغلو. قال: وأن يقعد عليه، نهى أن يقعد عليه احتراما للمقبور، وأن يبنى عليه، ما يبنى على القبر، كيف تمنع القبر الآن؟ بعض الناس يبني عليه ورخام وضريح خلص، هذه وسيلة مباشرة للشرك. إنما القبر ببساطة الرمل التي التراب الذي أخرجته من هذه الحفرة تعيده فيها بس، هذا باختصار، لا تزيد ولا تنقص، ثم تجعله مسنما كالسنام. هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعلان في 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 مقابرنا بحمد الله عز وجل. نحن في الكويت بفضل الله عز وجل ما نفعله على السنة بفضل الله عز وجل. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصحه الحاكم. نعم، هذه مشهورة، أنه إذا دفن الميت نقف على قبره وندعو الله عز وجل أن يثبته، أنه الآن يسأل، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عز مسلما كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا أيضا يدخل في التعاون على البر والتقوى، ويدخل في تفريج كربات المسلمين، كل هذه المعاني تدخل في التعزية، فيخلص الإنسان النية، ولا يكون نيته فقط والله قم بواجب أو رد جميل، لا، هذه عبادة، هذه عبادة ترجو أن تكسى من حلل الكرامة في يوم القيامة، ترجو الأجر والمثوب من الله عز وجل. لذلك إذا كانت عبادة فلا تقبل التشريك، فلا تقصد بها رياء ولا سمعة، إنما تقصد مشاركة أخيك حزنه، التهوين عليه، تثبيته، تصبيره. ولا شك أن للتعزية أحكاما كثيرة لا تسع الوقت ذكرها، لكن من أهمها طبعا هذا هو حكمها، أنها مستحبة ويجر عليه الإنسان. كذلك هل تشرع قبل الدفن بعد الدفن؟ أمر في ذلك واسع، قبل الدفن بعد الدفن أمر في ذلك واسع. ثلاثة أيام محل خلاف عنده العلم، لكن الظهر والله أعلم أنه يعني كما ذكر الشافعي رحمه الله أن الأمر ما بقيت هذه المصيبة، هذا المصاب ما بقي يعني ثلاثة أيام أربعة أيام تشعر أن، لأن الناس يختلفون، من الناس ممكن في لحظتها انتهى خلاص، كان يكون مثلا كان يكون هذا المتوفى كبير في السن مثلا وكان يعاني من المرض، فهؤلاء متوقعين، هؤلاء هم متوقعون موته، فمثل هذه الأحوال يهون فيها المصاب، ليس كذلك؟ بلى، بخلاف مثلا لو توفي شاب صغير يعظم المصاب لا شك. فلذلك لهذه الاعتبارات ذكر إمام الشافعي رحمه الله أنه لا حد، طالما أن المصاب قائم وأن أهله ظاهر الحزن عليهم، فهنا تشرع التعزية، لأن التعزية معنى التعزية في اللغة الأمر بالصبر، أنت تعزي أي تأمره وتحثه على الصبر، فإذا لم يكن ثمة حزن فلا معنى لتعزيتك. أما الجلوس في مكان للتعزية، هذه نعم وقع الخلاف فيها، وفتوى الشيخ ابن عثيمين معروفة وجعلها من النياحة، لكن الظاهر والله أعلم أنها جائزة، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم، وقالوا لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام. قال: إذن لابد أن يشترك فيه أمران، وهذا يفعله الرافضة مثلا، يفعلونه، يصنعون الطعام، تجد أنت يخرجون من العزاءات عندهم، يخرجون بأكياس وبطعام، فيتكلف أهل الميت، يعني الآن هم مشغولون بما هم فيه من مصيبة وحزن، فكيف يكلفون؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا الملحظ عندما توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، توفي في مؤتة، ماذا قال؟ قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءه ما يشغلهم، فكيف يشغل؟ أو مثلا ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد العربية من ضرب السرادق الأرواق الخيمة سرادق ويؤتم بعض الأخوة يقول والله العزاء عندنا كما هو يقول بلهجتي يقول خراب بيوت، يقول فعلا خراب بيوت، يقول قد يكلفنا أكثر من الفرح من العرس من وضع هذه السرادق والإتيان بالمقرئين وتكلف هذا الأمر المبتدع. لكن مع تباعد الآن المناطق وكثرة الناس وانشغالهم، فكونهم يجلسون أهل المتوفى دون صنع الطعام ودون سرادق أو مثل هذه الأمور، فقط اجتماعهم ليأتي إليهم المعزون ليعزوهم ويثبتون في مصابهم، ذكر يعني بعض المعاصرين هذا الأمر لا بأس به، يعني من باب التسهيل وليس ديانة، من باب التسهيل. قال ويستحب التعزية، نعم هذا ذكرنا. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، نعم البكاء يجوز، بكى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من بكى على ميت إذا لم يتجاوز الحد، البكاء لا أشكال فيه هذه رحمة، بل الأمر المستغرب أن لا يبكي الإنسان في مواطن البكاء ومنها حالة الوفاة. يعني بعض الناس شاهدت مرة في المقبرة قد توفي أحد أقاربه وإحنا نعزيهم يضحك، ليش تضحك إنزين؟ وش اللي يضحك؟ وش اللي يضحك؟ يعني أنت الآن بين أمرين أحلاهما أمر، هل تريد أن تفهمنا بأنك راض وتظهر الرضا؟ هذا يخشى عليك من الرياء. إذن الشخصية السوية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يفرح في مواطن الفرح، يبكي في مواطن البكاء، يحزن في مواطن الحزن، يمزح في مواطن المزاح، وهكذا يعطي لكل مقام ما يناسبه. هذه الشخصية السوية المعتدلة، فلذلك يبكي. قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم، قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم له محزون. فالبكاء يعني في مثل هذه الأمور بل هذا أمر لا حرج، لكن دون أن يصل إلى عويل، لطم خدود، شق جيوب، نتف شعور. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة، قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه من أفعال جاهلية ليست من أفعال الإسلام، إنما الإسلام إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من، هذا هو الإسلام، يتسخط على أمر الله عز وجل، هذا ليس من الدين. قال مع أنه لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي ترفع صوتها عند المصيبة، هذا أمر ممنوع. قال وزوروا، قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الآخرة، وهو مسلم. وفي هذا دليل أن زيارة القبور مستحبة، وزيارة القبور كما قال أهل العلم في كتب الاعتقاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، زيارة شركية إذا كان المقصود منها صرف العبادة لغير الله، يروح للقبر يدعو من دون الله عز وجل، يذبح للقبر، ينذر، هذه زيارة شركية. هناك زيارة النوع الثاني بدعية، وهي أن يقصد قبرا معينا يدعو الله عنده، يدعو الله في بيته يقول لا الدعاء عند قبر فلان مستجاب، هذه بدعة، مو شرك، بدعة، أنه دعا الله ما دعا غيره، لكنه أتى بطريقة بكيفية لهذه العبادة، هذه الكيفية مبتدعة. النوع الثالث من زيارة القبور زيارة سنية مستحبة، وهي ما ذكر المصنف، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فنزور القبور الزيارة الشرعية، نزور القبور لأمرين اثنين، الأمر الأول لكي نتعظ نحن فإنها تذكركم الآخرة، والأمر الثاني لننفع الموتى بإذن الله، وهو الدعاء لهم. ألم يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول الدعاء زيارة المقابر، السلام عليكم أهل الديار الآخر الدعاء؟ إذن الزيارة الشرعية السنية للمقابر لهذين الأمرين، للاتعاظ تذكركم الآخرة، والأمر الثاني للدعاء للموتى أما أن ندعوهم أو غير ذلك كل هذا محرم ويعد من الشرك. ثم ذكر الحديث المعروف السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الحديث الذي يقوله الزائر. وهل تزور المرأة المقابر أو لا؟ محل خلاف عند أهل العلم، كلام فيها طويل، لكن الظاهر والله أعلم أن المرأة لا تزور المقابر، أن النساء لا يزرن المقابر، هذا هو الصحيح والله أعلم. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. طبعا أشكلوا عليه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن هي التي روت هذا الحديث، قالت ما أقول أتيت المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار. قالوا لكن هذا يوجه، المقصود أنها أتت يعني مرت على المقابر، وليس المقصود زيارة المقابر. حديث المرأة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي موجودة عند قبر تبكي صبيا لها، أيضا ما في دليل. قال لأنها كما قال شيخ ابن تيمية يقول هي 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 التي ذهبت، لم تصبر على فراق ولدها فذهبت إلى قبره، فلا يعني ذلك أنه يجوز الزيارة. على كل حال مسألة فيها أخذ ورد، أكيد إنهم قد يقولون طيب لو كان فعلها محرما لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قال لها؟ قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، ولم يقل لها لا تزور القبور. فالمسألة فيها أخذ ورد لا شك، والأحاديث الواردة فيها متكلم فيها وفي ألفاظها وفي مدلولاتها، زوارات وزائرات إلى آخره، لكن الظاهر والله أعلم لاعتبارات أيضا أخرى أن المرأة تمنع من زيارة القبور. هذا هو الظاهر والله أعلم. طيب أخيرا قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. تثويب الأعمال للموتى أيضا محل خلاف بين أهل العلم. خلاصة المسألة واضحة الصورة، يعني أعمل عمل صالح ثم أقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل لوالدي المتوفى، لجدي المتوفى، لفلان المتوفى، هذا مع تثويب الأعمال يجوز أو لا يجوز تفصيل فيها. خلاصة المسألة والله أعلم أن العبادات تنقسم إلى قسمين، أو إن شئت أن تقول إلى ثلاثة أقسام. عبادات مالية مثل الزكاة، الزكاة عبادة مالية. عبادات بدنية مثل الصلاة، أنت تصلي تدفع فلوس؟ ما تدفع فلوس. وهناك عبادات بدنية مالية مثل الحج والجهاد، أن تبذل فيه فلوس وبدن. فالعبادات المالية الزكاة وصدقة، هذه الصدقة على وجه التحديد، لأن الزكاة قد تخلف شرط من شروطها انتهى. الصدقة بأنواعها، الهبة، الوقف، الوصية لفلان، يعني صور كثير، لكن كلها تندرج تحت الصدقة. الصدقة عن المتوفى، العبادة المالية هذه لا إشكال في وصولها، لا إشكال فيها، يجوز واحد يوقف سبيل لوالدته، يطبع مصحف، يكفل داعية إلى آخره، صدقات هذه إن شاء الله تبارك وتعالى ينتفع بها الميت، وتعد إن شاء الله من الصدقة الجارية. أما العبادات البدنية كالصلاة والصيام وغيرها، الظاهر والله أعلم أنه يتوقف فيه على ما جاء فيه الدليل، والدليل جاء بعبادتين اثنتين، الصيام والحج. عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن فلان يعني حج عن، قال نعم حج عن أبيك واعتمر. والصيام نعم، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عدا ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من أهل التحقيق، قال لا أعلم دليلا يمنع صراحة، لكن ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أي السلف. يعني واحد الآن جالس معانا قال يا أخي بقرأ جزء من القرآن وبعدها اللهم اجعل ثوابه لوالدي، شكمه؟ قل ما عندنا ما يمنع، ما عندنا ما يمنع، لأن ثبت في, 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 في الشرع تثويب بعض الأعمال، فما في ما يمنع، لكن ليس هذا أمر ليس عليه عمل السلف. وأفضل ما ينتفع به الميت أمران، أفضل ما ينتفع، الأمر الأول الدعاء، وهذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا مات ابن آدم انقطع منه من ثلاث، ثم قال ولد صالح يدعو له، ولم يقل يعمل له، يدعو له. أفضل ما ينفع الميت الدعاء. الأمر الثاني الصدقة، الصدقة عدا ذلك اترك أعمالك لك يا أخي، صلك أنت وزكي لك أنت وصوم لك أنت ويعني اقرأ القرآن لك أنت، وأن ليس الإنسان لما سعى، احرص على عملك أنت، والميت بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه، واجعل أعمالك لك. نعم.